وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في عوامل نشوء التعارض بين الأخبار، ذكرنا جملة من العوامل، العامل ما أدري السابع الواقع الخارجي، هم أعطونا بعض قواعد بعض التعارض، بعدين تجي إن شاء الله بعدين تجي. بس عطى شنو هو الإمام؟ عطى فرد شنو؟ قال مع ذلك انتم عليكم تمشون بما وافق الكتاب وبما خالف هذا الميزان الذي أعطى. هاي وظيفتنا، هاي الذي قرره. السابع العامل السابع الواقع الخارجي. فإنه يشهد بأن إنسانين ثقتين أحيانا قد يشاهدان قضية معينة، أو يسمعان كلاما معينا، وأحدهما ينقله بشكل والآخر بشكل آخر. بالرغم من أنهما ثقتان وضابطان للناقل الى حد طبيعي، مو 100%، لا الى حد، ان الواقع الخارجي يشهد بتحقق مثل هذا في حياتنا، فيأتي شخص ويقول أنا سمعت فلانا قال كذا، بينما يأتي الآخر ويقول أنا سمعته قال كذا بزيادة أو نقصان. وما ذاك إلا من الناشئ هذا لاشتباه الحواس أحيانا في ضبط القضية، وهذا الاحتمال ثابت في حق كل ناقل، ولكن سيرة العقلاء قد جرت على عدم الاعتناء به، إلا أن تقوم القرينة عليه وهذا البناء العقلائي هو ما يعبر عنه، يعبر عنه شنو؟ أحسنت بإصالة عدم الغفلة او عدم الاشتباه. وعدم الاشتباه ايه او ما يحتاج وعدم الاشتباه. وبالجملة يمكن ان تكون نكتة التعارض في جملة من الروايات هو اشتباه الحواس وهذه قضية وجدانية. العامل الثامن التدرج في البيان فإنه قد جرت سيرة أهل البيت على عدم إفادة الأحكام الشرعية بشكل كامل وتام، فيبين بعضه ويرجع بيان بعضه الآخر إلى فترة أخرى. إما لعدم تحمل السامع لاستيعاب المطلب بكامله، أو لمصالح ونكات أخرى، وهذه قضية واضحة لمن له أدنى خبرة بالأحاديث. فمثلا ورد في رواية العيص ابن القاسم قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث نقطتين شارحة: وكره النقابة بين شريطين، يعني للمرأة المحرمة، وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين؟ حد ذلك إلى أين؟ قال إلى طرف الأنف. قدر ما تبصر وسائل الشيعة باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث اثنين، فإن جواب الإمام عليه السلام في البداية بقوله تسدل الثوب على وجهها، قد يفهم منه جواز الإسدال على تمام الوجه، إلا أنه بعد الاستفسار من قبل السائل أوضح عليه السلام بأن ذلك إلى طرف الأنف وليس إلى تمام الوجه، وعلى أساس هذا يمكن أن نفسر ظاهرة التعارض في بعض الموارد، فالإمام عليه السلام يبين في مورد حكما ويرجئ تحديده وتفاصيله إلى مجال آخر، أجل هذا يفسر لنا ظاهرة التعارض على مستوى العام والخاص والمطلق والمقيد، وليس على مستوى التعارض المستقر. أي موارد التباين الكلي، هذه جملة من عوامل نشوء التعارض، ولعل بالتأمل يمكن الحصول على عوامل أخرى. وقد ذكرنا فيما سبق أننا نتحدث قبل الدخول في صلب الموضوع، عن عوامل نشوء التعارض وعن المقصود من التعارض والفرق بينه وبين التزاحم. ويقع حديثنا الآن عن بيان حقيقة التعارض، عنوان جانبي صغير تحديد التعارض. اختلف الآخوند الخراساني قدس سره مع أستاذه الشيخ الأعظم في تحديد حقيقة التعارض. فالشيخ الأعظم ذكر أن مدلولي الدليلين متى ما كانا متنافيين وصف الدليلان لأنهما متعارضان. فإذا قيل تجب صلاة الجمعة ثم قيل تحرم صلاة الجمعة، كانا متعارضين باعتبار التنافي بين مدلولهما. فحيث إن صلاة الجمعة لا يمكن أن تتصف بالوجوب والحرمة معا، أمكن أن نقول بأن الدليلين المذكورين متعارضان. قال قدس سره، أنقول لك نص عبارة الشيخ طبيعي في بداية مبحث التعارض، أول مبحث التعارض غلب في الاصطلاح، أي نص العبارة، على تنافي الدليلين وتمانعهما، على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما، يعني وتمانعهما باعتبار مدلولهما، تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار المدلول. ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، ومقصوده انتهت العبارة ومقصوده من قوله على وجه التناقض هو مثل، امثل لك مثال حتى يتضح، صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة فإنهما متناقضان. ومقصوده بقوله أو التضاد هو مثل تجب الجمعة وتحرم الجمعة، فإنهما متضادان وليس متناقضان. ويظهر منه قدس سره نسبة هذا التحديد إلى المشهور، وأنه فسر تعارضه، أنه يعني المشهور، فسر التعارض بما ذكر. بما ذكر أي شنو مقصودي؟ بتنافي المدلولين. هاي بعد على وجه التناقض أو التضاد، هاي ليست مهمة هذه، هاي لا مو مهمة. حيث قال قدس سره ولذا ذكروا، فإن هذا التعبير يفهم منه أن المشهور قالوا بذلك. هذا بالنسبة إلى الشيخ الأعظم. وأما الآخوند قدس سره فذكر أن التعارض هو تنافي الدليلين لا باعتبار المدلولين، بل باعتبار الدلالتين. فمتى ما كانت دلالة هذا الدليل تنافي دلالة ذاك الآخر، كان ذلك مصداقا للتعارض. أما إذا لم يكن بين الدلالتين تعارض، تنافذ، فلا تعارض حتى لو كان هناك تناف بين المدلولين. فمثلا بين العام والخاص يوجد تناف بين المدلولين، فإن أحدهما يقول أكرم كل عالمين، والآخر يقول لا تكرموا العالم الكوفي أو البصري، سموه كيف ما يأثر هذا مخاف أقول هتشي علي. إنه بين المدلولين توجد منافات، فإن مدلول الأول هو الموجب الكلي، ومدلول الثاني هو السالبة الجزئية. وبين ومن الواضح ان بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية تناقضان كما قرأنا في المنطق، إلا أنه بالرغم من ذلك لا يوصف العام والخاص بالتعارض، ولا يقال هما متعارضان، وما ذاك إلا لأن دلالتهما لا تعارض فيها، وإن كان بين مدلوليهما شنو تعارض. وهكذا الحال في موارد الحاكم والمحكوم، في موارد الحكومة، في موارد الحكومة، فإن الحكم الذي يتضمنه الحاكم يتنافى مع الحكم الذي يبينه المحكوم، فأحدهما يثبت والآخر ينفي، ولكن بالرغم من ذلك لا يوصفان بالتعارض. وما ذاك إلا لأجل أن الدلالتين لا تشتملان على تناف، فإن نظر أحدهما إلى الآخر ينفي التعارض بين الدلالتين. وهكذا الحال في سائر موارد الجمع العرفي، فإنه على تحديد الشيخ تكون شنو من موارد التعارض، بينما على ما ذكره الآخر لا تكون من ذلك. ومن هنا أضاف قدس سره، أي الآخر، ومن هنا أضاف الآخر قدس سره التقييد المذكور، وأنه لا بد من التنافي بين الدلالتين، ولا يكفي التنافي بين المدلولين، وما ذاك إلا لإخراج موارد الجمع العرفي من التعارض. قال قدس سره، نص العبارة باكر إن شاء الله، أذكرها: اللهم صل على محمد وآل محمد.